بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد إلى أن قال: باب ما جاء في اللو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الباب وثلاثة أبواب بعده كلها في إثبات القدر ووجوب الإيمان به والإذعان له. فإن كان المقدر فيما مضى مصيبة صبر عليها، وإن كان خيرا شكر الله تعالى عليه ولم يتحسر على فوات ما دونه، وإن كان ما مضى معصية تاب منها. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا مناسبة ذكر ما يتعلق به في هذا الكتاب الذي يعنى بمسائل التوحيد. قال عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. وكلمة لو مع الجزع والتسخط تنافي كمال الإيمان بالقدر. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو، وهو الباب 56 من هذا الكتاب المبارك، يعني ما جاء في ذلك من النهي. وأل التعريف أدخلت على لو، وهي حرف على خلاف الأصل عند أهل العربية، فإنها لا تدخل إلا على الأسماء، ولكنه أقامها مقام الاسم. وهذا الاستعمال استعمله البخاري رحمه الله بقوله: باب ما جاء في اللو، ترجم بهذه الترجمة في كتاب التمني. ووقع في بعض روايات مسلم رحمة الله تعالى عليه: إياك واللو، فإن اللو من الشيطان. والمحفوظ: إياك ولو، فإن لو من عمل الشيطان. وعلى كل حال، فإدخال الأداة عليها لا يفيد تعريفها، لأن المراد هنا هذا اللفظ، كقول الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. وأما من جهة الحكم، فاستعمال لو يكون محرما ويكون جائزا، فيكون محرما في ثلاثة أحوال. الحال الأول: في الاعتراض على الشرع أو القدر، كقول المنافقين بعد غزوة أحد: لو أطاعونا ما قتلوا، أي في رأيهم بعدم الخروج من المدينة كما أشار به رأسهم ورأس النفاق عبد الله بن أبي. وكقولهم: لو كانوا عندنا ما ماتوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا، وهذا من الاعتراض على القدر. الحال الثانية: في الاحتجاج بالقدر على المعايب، كقول القائل: لو شاء الله ما سرقت أو ما قتلت، نظيره قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا، وكقولهم أنطعم من لو شاء الله أطعمه. الثالث مما يحرم استعمالها فيه في التحسر على القدر والتسخط منه كما سيأتي في حديث الباب، ويكون استعمالها جائزا في ثلاث: في تمني الخير كقوله لوط عليه السلام لو كان لي بكم قوة، وكقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وكقوله لو أن كقول القائل لو أن لي مثل مال فلان لفعلت كذا وكذا، قال عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء. ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك، هذا في تمن الخير. ونظيره الإخبار المحض عن المستقبل كقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كذا وكذا أو لجعلتها عمرة. الثالث من الاستعمالات الجائزة التحسر على فوات الطاعات ومن أمثلته ما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود ترجمته آيتين وحديثا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية.
قوله وقول الله تعالى يقولون، يعني المنافقين، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وهذا هو الشاهد. وقولهم لو كان لنا من الأمر يعني من الرأي أو من السلطة ما قتلنا هاهنا، يعني في أحد. وقولهم هذا اعتراض على القدر واعتراض على الشرع، اعتراض على الشرع وعلى الشارع صلى الله عليه وسلم حين لم يستجب لهم ولرأيهم بالبقاء في المدينة، فردوا ما أصابهم القتل إلى ذلك. وهذه اللفظة يستعملها المنافقون وغيرهم للتنصل من الشرع كقولهم لو استطعنا لخرجنا، وقولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الشارح رحمه الله: فتبين وجه إيراد المصنف الآية على الترجمة، لأن قول لو في الأمور المقدرة من كلام المنافقين، ولهذا رد الله عليهم ذلك بأن هذا قدر، فمن كتب عليه شيء فلا بد أن يناله، فماذا يغني عنكم قول لو وليت إلا الحسرة والندامة. وأما الآية الثانية فقد جاءت في سياق قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المنافقين وليعلم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فهذا أيضا في سياق كلامهم. وقوله لإخوانهم يعني في النسب، لأن بعض المنافقين كابن أبي من الأوس وبعضهم من الخزرج، أو قالوا لإخوانهم في الظاهر لا في نفس الأمر، لأن الأخوة الدينية لا تكون إلا بين المؤمنين. وكلامهم هذا كان في حق من قتل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو، هذا هو الشاهد، لو أطاعونا يعني في القعود في المدينة ما قتلوا يعني في أحد. وقد روى ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن السدي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في 1000 رجل وقد وعدهم الفتح إن صبروا، فلما خرجوا رجع عبد الله ابن أبي في 300، فتبعهم أبو جابر عبد الله بن حرام السلمي رضي الله عنه يدعوهم، فلما غلبوه وقالوا له: ما نعلم قتالا ولا إن أطعتنا لترجعن معنا، فنزلت هذه الآية: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، لإخوانهم لعبد الله بن حرام، وليس له وليس بينه وبينهم أخوة في الدين وإنما أخوة النسب، لو أطاعونا ما قتلوا. وقد قتل رضي الله عنه واستشهد، وهو الذي كلمه ربه سبحانه وتعالى كفاحا. قال الشارع رحمه الله: فرد الله عليه وعلى أمثاله: قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني فلا تعتذروا عن ذلك، فعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره، فيستوي الذي في وسط الصفوف والذي في البروج المشيدة في القتل والموت، بل كما قال عجل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني إلى مصارعهم، فلا ينجي حذر من قدر أو عن قدر. فالمقدر واقع لا محالة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
قوله رحمه الله في الصحيح يعني في مسلم، رواه في كتاب القدر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، واختصره المصنف: وأوله المؤمن القوي يعني في دينه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفيه دليل على قوة الإيمان وضعفه، وفيه دليل أيضا على زيادته ونقصانه، وفيه دليل أن محبة الله عز وجل للمؤمنين متفاضلة، وفيه أن الخير في المؤمن ولو ضعف إيمانه. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك إلى آخره. فقوله عليه السلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فيه أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة، وأنه يحب على الحقيقة ويحب، كما قال تعالى: يحبهم ويحبونه. وفيه أنه سبحانه وتعالى يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر يحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ومحسن يحب المحسنين، وصبور يحب الصابرين، وشكور يحب الشاكرين. وأما المراد بالقوة في الحديث على الصحيح فهي القوة في أمر الله وتنفيذه، والمسابقة بالخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصبر على ما يصيب في ذات الله ونحو ذلك، لا القوة في البدن. فإن في أولياء الله عز وجل كثيرا من الضعفاء والمرضى، ومدح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالقوة إنما لأجل قوتهم في دين الله، كما في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني أولي القوة في دين الله عز وجل والعزائم في تنفيذ أمره. قال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، يعني ذا القوة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير، يعني في المؤمن القوي وفي الضعيف، لاشتراكهما في أصل الإيمان وأصل العمل الصالح. ويزيد القوي في بدنه إذا استعمله في طاعة الله، فإنه قد يصل إلى ما لا يصل إليه الضعيف في بدنه من الخير، كالجهاد في سبيل الله وإعانة المستضعفين ونحو ذلك. فذلك فضل الله، فالزيادة في قوة البدن كالزيادة في المال، فهذا فضل يزيد به بعض المؤمنين على بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم: احرص أو احرص بفتح وكسر على ما ينفعك، الحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في كل ما ينفع من مصالح الدنيا والدين ومصالح الآخرة. فإن الكمال في أمرين: الحرص هذا الأول، والثاني أن يكون فيما ينفع. وفي هذا الحديث الجمع بين الأخذ بالأسباب في قوله احرص، وبين التوكل في قوله واستعن بالله. وترك الأخذ بالأسباب نقص في العقل، والتوكل عليها وحدها نقص في الإيمان، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها، وهذا أخذ بالأسباب، وتوكل. وقوله واستعن بالله يعني بالقلب توكلا وباللسان طلبا، فالاستعانة معناها
طلب العون.
فالحرص في الحديث كما ذكر ابن القيم رحمه الله فيه تحقيق إياك نعبد، والاستعانة فيها تحقيق إياك نستعين. فهذا الحديث من مقامات هذه الآية العظيمة: إياك نعبد وإياك نستعين. في الحرص أخذ بالأسباب، وفي الاستعانة توكل، فإن العبد عاجز لا يقدر على شيء إن لم يعينه الله عز وجل عليه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، فلا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا هو سبحانه وتعالى، فمن أعانه فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. قد كان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته كما في مسلم، ويعلم أصحابه أن يقولوا: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. وأمر معاذ بن جبل ألا يدع في دبر كل صلاة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما في المسند. وقوله في الحديث هنا: ولا تعجزن بفتح أيضا وبكسر، أي استعمل الحرص في صلاح دينك، فإن العجز ينافي ماذا؟ ينافي الحرص. هو أمر بالحرص ونهى عما ينافيه وهو العجز، وينافي الاستعانة المأمور بها في الحديث. وفي الصحيحين من حديث أنس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك، حين استعاذ من ثمن: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل،
بداية الهم والحزن.
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، هذه ثمان. والعجز ضعف البدن مع رغبة القلب، وأما الكسل فهو ضعف القلب مع قوة البدن، فهذا الفرق بينهما. العجز ضعف البدن مع رغبة القلب، وأما الكسل فضعف القلب مع قوة البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما في قوله:
والعجز والكسل. وعند الترمذي من حديث شداد بن أوس: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، عنده رغبة في القلب لكن لا يعمل ويتمنى على الله الأماني. ثم قال عليه الصلاة والسلام في إرشاده وتوجيهه لأمته حين يصابون بما لا يقدرون على دفعه: فإن أصابك شيء يعني فلا تقل لو ولا تقل ليت أو ليتني فعلت كذا وكذا وغير ذلك من الألفاظ التحسر، فإنها مفتاح عمل الشيطان. فنهى صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا المفتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فما قدر لك لا يفوت، وما لم يقدر لا يأتي به الحرص ولا يأتي به التحسر والتسخط. فأرشد صلى الله عليه وسلم في هذا إلى أحسن الاعتقادات وأحسن الأفعال وأحسن الأقوال. أحسن الاعتقاد في قوله استعن بالله، وأحسن الأفعال في قوله احرص على ما ينفعك، وأحسن الأقوال بعد فوات المطلوب في قوله ولكن قل قدر الله أو قل قدر الله وما شاء فعل. وأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين كما قال ابن القيم رحمه الله: في حال حصول مطلوبه أرشده إلى
الشكر،
الشكر وترك البطر، وفي حال فوات مطلوبه أرشده إلى
الصبر،
الصبر وشهادة ومشاهدة القدر. وقد جمعهم الله عز وجل في قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وقال في الأولى أعني عند حصول المطلوب: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام لما أعطي فشكر: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وقال في الثانية عند فوات المطلوب: وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني لا تكره شيئا قد فاتك وما كتبه الله عز وجل. وقال: وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. وفي هذا النهي في قولي في نهي عليه الصلاة والسلام عن استعمال لو بعد فوات المطلوب لا يشكل عليه قول أبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار: لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا، لأن قوله هذا خبر عن مستقبل وليس فيه دعوة لرد القدر أو تحسر عليه. وكذلك جميع ما ذكره البخاري رحمه الله في كتاب التمني في تحت قوله: باب ما جاء في اللو. وكذلك قوله تعالى في قصة لوط وتقدم: لو أن لي بكم قوة. ونظيره قوله تعالى: ولو كنت أعلم الغيب، في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذا من تمني فعل الخير. وكذا غير ذلك من الأحاديث التي تقدم بعضها كقوله: لو استقبلت من أمري. فهو يتمنى فعل الخير ولم يجزع على الماضي أو يتسخط من قدر الله عز وجل. وكقوله: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فهو إخبار عن امتناع الامتناع، وهذا معنى لو. فلو حرف شرط يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، وتأتي بغير هذا المعنى، تأتي بمعنى إن، كما في قوله تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو، يعني وإن أعجبتكم. وتأتي للتقليل كما في قوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتم من حديد، وقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وتأتي للعرض كقول القائل: لو تنزل عندنا أكرمناك. وتأتي للتمني: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وهي في هذا الباب بالمعنى الأول، حرف شرط يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره. وعلى كل حال فالأصل جواز استعمال هذا الحرف إلا في الأحوال التي الثلاثة التي قدمت. ويختص الاستعمال المذموم عند الإجمال في حالتين: في ترك العمل الممكن لعدم غيره، يعني يترك العمل الصالح لفوات غيره، يعني يقول لو كان كذا موجودا لفعلت كذا وكذا، فيترك المقدور عليه لفوات غير المقدور عليه. والثانية التحسر على ما مضى من أمور الدنيا، فالمؤمن لا يشغل نفسه بالتلهف عليها. هذا يعني أيضا بعض ما ذكره الحافظ رحمه الله ابن حجر في شرح ذلك الباب. وهذا معنى قول شيخ الإسلام في كلام لطيف في هذا الباب، قال: لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور. لا تعجز عن مأمور، بل احرص واستعن بالله عز وجل عليه، ولا تجزع من مقدور. وهذا المعنى تضمنه حديث الباب. فالأول في العجز استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والثاني: ولكن قل
قدر الله،
لا تجزع عن المقدور، قل قدر الله أو قدر الله. وهذا معنى بعض قول العقلاء والحكماء: الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. وشرطه في حق المؤمن أن يكون على أمر الله تعالى وشرعه. قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثم بين صلى الله عليه وسلم علة النهي في قوله: فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني من الجزع والعجز واللوم والسخط من القضاء والقدر ونحو ذلك، مع ما فيها ذلك من الحسرة والضيق، فإنه لا يخرج إلا بهذا، لا يستفيد من هذه الكلمة إلا ألم قلبه. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، فليس لهم إلا الحسرات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.